أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الغيبة الكبرى. من جملة ما ينبغي في الغيبة الكبرى انتظار الفرج، انتظار ظهور الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه. هذا ما تضمنته العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. انتظار الفرج له عدة فوائد، بالإضافة إلى كونه امتثالا لما أوصى به أئمة أهل البيت. الفائدة الأولى من انتظار الفرج أن المؤمن لا يتخبط ولا يتعامل مع قضية ظهور الإمام المهدي المنتظر على أساس عاطفي. هو منتظر، صابر، منتظر، بعكس بعض الناس الذين لا يطيقون الانتظار، لا يتريثون، فيقعون ضحية للأدعياء والمبطلين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن انتظار الفرج يحفز صاحبه لأن يستقيم في حياته، لأن الإنسان لما ينتظر شيء يتهيأ لذلك الأمر الذي ينتظره. الإنسان عندما ينتظر ضيفا يهيئ نفسه لاستقبال الضيف، يهيئ الوسائل المناسبة لاستقبال الضيف. الطالب عندما ينتظر الامتحان ويتهيأ للامتحان يكون جاهزا، يحفظ المادة، يطالع. كل إنسان إذا كان منتظرا فهو يهيئ نفسه لما ينتظره. فالإنسان المؤمن في عصر الغيبة الكبرى إذا انتظر ظهور إمامه يكون مستقيما في حياته حتى يكون جاهزا لنصرة إمامه، بخلاف الشخص الغافل الذي لا يكون في هذا الوادي فهو لا يسعى لأن يكون مستقيما. إذن انتظار الفرج أكد عليه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وله عدة ثمار وفوائد على الإنسان المؤمن. النصوص الواردة في ذلك كثيرة، نذكر بعضا من هذه النصوص. من هذه الروايات والنصوص موثقة أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله، هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم؟ قال: فقال: نعم. قال: فقلت: فإني أسألك مسألة تجيبني فيها، فإني مكفوف البصر قليل المشي، ولا أستطيع زيارتكم كل حين. أبو الجارود يقول للإمام الباقر عليه السلام: عندي مسألة وأنا ما أستطيع أن أزوركم كثيرا، لأن هم مكفوف البصر وهم صعب عليه المشي. قال: هات حاجتك. قلت: أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل بيتك لأدين الله عز وجل به. ما أعظم هذه المسألة، ما أعظم هذا السؤال. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يريد أن يكون على بصيرة من أمره، يريد أن يكون مستقيما في عقيدته وفي سلوكه، فهذا يقول للإمام مباشرة: بين لي دينك حتى أنا ألتزم بذلك. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة. يعني هذا طلبك، رغم أن كلامك قصير، سؤالك كان قصير لكنه مهم. والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عز وجل به. ما هو هذا الدين؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والإقرار بما جاء من عند الله يعني القبول بما بتعاليم الإسلام، والولاية لولايتنا، والبراءة من عدونا، والتسليم لأمرنا، وانتظار قائمنا، والاجتهاد والورع. قل هذا الدين الذي ندين الله به، ويفترض بكل مؤمن أن يدين الله به. هذه رواية موثقة معتبرة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذن من جملة التعاليم التي ينبغي للمؤمن أن يتمسك بها ويهتم بها انتظار القائم عجل الله تعالى فرجه، كما جاء في هذه الرواية المعتبرة. وقريب من ذلك ما تضمنته رواية إسماعيل الجعفي وغيرها من الروايات. رواية أخرى موثقة ثعلب ابن ميمون قال: اعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يرى هذا الأمر ثم خرج القائم عليه السلام كان له من الأجر كمن كان مع القائم في فسطاطه. يقول اعرف إمامك، وكون طبعا الذي يعرف إمامه وهو ينتظر هذا الإمام، فمن الطبيعي أنه يحاول أن يكون مستقيما. وحينئذ الإنسان إذا كان منتظرا فليس بالضرورة أن يقسم الله سبحانه وتعالى له البقاء إلى ظهور الإمام عليه السلام، يكفي الانتظار. الرواية الثالثة موثقة الفيض ابن مختار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه، ثم مكث هنيئة ثم قال: لا، بل كمن قارع معه بسيفه، ثم قال: لا والله إلا كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أجر المنتظر، لأن الإنسان المنتظر كما قلنا يكون مستقيما في حياته، لأنه يهيئ نفسه لنصرة الإمام عليه السلام، فيحاول أن يكون جاهزا ومؤهلا لهذا المقام ولهذا الموقف. لذلك الإمام الصادق عليه السلام كما في هذه الرواية الموثقة يقول: حتى لو الإنسان ما قسم له البقاء، إذا كان منتظرا للإمام، حتى لو ما قسم له البقاء إلى ظهور الإمام، فإنه يكتب كمن استشهد معه عليه السلام، أو كمن ناصره، وكمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الهدف واحد، الطريق واحد. من استشهد في سبيل الله مع رسول الله كان هدفه إقامة الحق ونصرة الحق، المتمثل برسول الله صلى الله عليه وآله. الذي ينصر الإمام المهدي هدفه ما هو؟ نفس ذاك الهدف. والذي ينتظر هدفه ما هو؟ هو أن ينصر الحق المتمثل بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة معتبرة معاوية بن وهب، هذه أيضا رواية معتبرة، قال: كنت جالسا عند جعفر بن محمد عليه السلام إذ جاء شيخ قد انحنى من الكبر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال له أبو عبد الله: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، ادن مني. يعني شيخ كبير يصعب عليه رفع الصوت، الإمام قربه وكرمه، وهذه من آداب المؤمن أن يكرم الكبير. ادن مني. فدنا منه فقبل يده وبكى. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وما يبكيك يا شيخ؟ قال له: يا ابن رسول الله، أنا مقيم على رجاء منكم منذ نحو من 100 سنة، أقول هذه السنة وهذا الشهر وهذا اليوم ولا أراه فيكم فتلومني أن أبكي. يقول أنا الشيخ كبير عمره 100 سنة وأكثر، يقول أنا خلال هذه الفترة الطويلة سامع من خلال الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة السابقين أن هناك قائما من آل محمد يقيم الحق ويبسط العدل في أنحاء المعمورة، فأنا كل سنة وكل شهر متهيئ وكل يوم متهيئ لظهور هذا القائم منكم، ولكن مرت هذه السنين الطويلة وما ظهر، فكيف لا أبكي؟ كأنه يقول أجد أن الفرصة سوف تفوتني. قال فبكى أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، ثم قال يا شيخ إن أخرت منيتك كنت معنا. يقول إذا الله سبحانه وتعالى قسم لك طول العمر حتى يظهر قائمنا من خلال هذا الانتظار وهذا الإخلاص منك تكون معنا، وإن عجلت إذا عجلت منيتك ما أدركت ظهور القائم كنت يوم القيامة مع ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ما راح تبتعد، ما راح تفوتك الفرصة يوم القيامة. لاحظ الإنسان عندما يأنس بروايات أهل البيت، هذه رواية معتبرة، كم تؤثر فيه مثل هذه المواقف ومثل هذه الحوارات. يا شيخ إن أخرت منيتك كنت معنا، وإن عجلت كنت يوم القيامة مع ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الكلام ينطبق على كل إنسان مؤمن يستقيم وينتظر ظهور إمامه. فقال الشيخ ما أبالي ما فاتني بعد هذا يا ابن رسول الله. يقول إذا أنا موقفي سليم ورح يكون لي هذا الأجر على كل حال، سواء أدركت القائمة أم لم أدرك، بعد ما عندي حرص على أن أدرك القائم، هذا أوكله إلى الله سبحانه وتعالى، إن قسمه لي فبها ونعمت، وإذا ما قسمه لي فما أكون قد خسرت الثواب والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو عبد الله الإمام الصادق يا شيخ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله المنزل وعترتي أهل بيتي. هذا حديث الثقلين المعروف الذي رواه المسلمون جميعا. تجيء وأنت معنا يوم القيامة. قال يا شيخ ما أحسبك من أهل الكوفة. لا بأس نكمل هذه الرواية، وإن كانت تكملة هذه الرواية بعد ما ترتبط بظهور الإمام المهدي، ولكن نأنس بكلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال يا شيخ ما أحسبك من أهل الكوفة. قل كأنك لست من أهل المدينة. قال لا. قال من أين؟ قال من سوادها، يعني أطراف الكوفة، ليس من نفس المدينة، من سوادها جعلت فداك. قال أين أنت من قبر جدي المظلوم الحسين؟ قال إني لقريب منه. قال كيف إتيانك له؟ قال إني لآتيه وأكثر. قلنا هذا المقطع ما يرتبط ببحثنا الأساسي وهو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ولكن لأجل الاستئناس أكثر بحديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أو أيضا من المناسب أن نعرج على كربلاء كما عرجت هذه الرواية. قال إني لآتيه وأكثر، يعني أكثر زيارة الإمام الحسين. قال يا شيخ ذاك دم يطلب الله تعالى به، وما أصيب ولد فاطمة ولا يصابون بمثل الحسين عليه السلام، ولقد قتل عليه السلام في 17 من أهل بيته، فجزاهم أحسن جزاء الصابرين. إنه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه الحسين عليه السلام ويده على رأسه يقطر دما، فيقول: يا رب سل أمتي فيما قتلوا ولدي. ما الجرم الذي ارتكبه الإمام الحسين حتى قتل بتلك القتلة الشنيعة والفجيعة؟ والمؤسف أن الذي تصدى لقتله يدعي انتسابه لرسول الله صلى الله عليه وآله، يدعي انتسابه لأمة الإسلام، بل أفجع من هذا وأفظع من هذا، يدعي أنه يمتثل أمر خليفة رسول الله، يعني يزيد كان يدعي أنه خليفة رسول الله، وإذا خليفة رسول الله المزعوم يقتل ابن رسول الله، سبط رسول الله، سيد شباب أهل الجنة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقربه هو وأخاه الحسن بمنظر من جميع المسلمين. واقعا هذه مأساة كبرى مرت على المسلمين، أو طبعا ما زالت آثارها موجودة اليوم. من المؤسف ماذا نجد؟ نجد أن كثيرا مما ينتسب للإسلام هو يمجد قتلة الإمام الحسين، بعضهم عندهم حالة من النصب بحيث يبغضون الحسين، وبعضهم يدعون حب الحسين عليه السلام وحب أهل البيت، ولكنهم يوالون أعداء آل البيت، يوالون قتلة الإمام الحسين عليه السلام. يزيد بن معاوية يدعي أنه خليفة رسول الله، ويعين شخص مثل عبيد الله بن زياد يأمره بمقاتلة الإمام الحسين. بعض الناس قد البعض ماذا يقول؟ يقول يزيد لا علاقة له بالموضوع. زين، نحن نسأل، يزيد كان دكتاتورا ونحن عشنا في عهود الدكتاتورية، هل هناك والي، هل هناك محافظ، هل هناك وزير يستطيع أن يفعل شيء مهم من دون إذن الدكتاتور؟ الدكتاتور مسلط ومسيطر على كل وزرائه وكل أعوانه وكل ولاته، هذا أولا. ثانيا، هذا الشخص عندما ارتكب هذه الجريمة، عبيد الله بن زياد عندما ارتكب هذه الجريمة، لو كان يزيد رافضا لفعلة عبيد الله بن زياد لعاقبه، ولكن نجد أن يزيد ما يكتفي بعدم معاقبة عبيد الله بن زياد، بل كرمه فجعله واليا على العراقين، ورفع شأنه وكرمه بأموال طائلة، في بالي أعطاه مليون آنذاك تكريما له وجزاء لقتله الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته بتلك القتلة الفجيعة. وما اكتفوا بالقتل، ما اكتفوا بالقتل، وإنما قطعوا الرؤوس وسرحوا الرؤوس والسبايا إلى يزيد. طيب لماذا يزيد ما عاقب ابن زياد على قطع الرؤوس، على تسريح السبايا؟ ماذا صنع يزيد بتلك الرؤوس؟ ما صنع مع السبايا؟ على كل حال، إذن المسلمون مروا وما زالوا يمرون بمحن وفتن لا ينجي الله سبحانه وتعالى المسلم من هذه الفتن إلا إذا اعتصم به سبحانه وتعالى واهتم بالضوابط الشرعية. وهذا ما يقتصر على جماعة دون جماعة، حتى بعض الناس ينتسبون إلى مدرسة أهل البيت ولكنهم نجدهم منحرفين من جهات أخرى. لماذا؟ لأنهم ما يهتمون بالتزام الضوابط الشرعية. فعلى كل مؤمن، على كل مؤمنة أن يكون الهدف الأساس له هو الالتزام بالضوابط الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى، التدين بالدين الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تضمنت الكثير من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت بتوصية المؤمنين بأن ينتظروا الفرج وأن ينتظروا ظهور إمامهم، خصوصا في عصر الغيبة الكبرى، وأن يهيئوا أنفسهم نفسيا وعملا واستقامة لهذا الحدث حتى يكتب الله سبحانه وتعالى لهم الأجر والتوفيق لمرضاته إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى الموفقية والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.